الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. توقفني في تفسير العلامة السعدي رحمه الله عند تفسير قول الله عز وجل: واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين قال علامة السعدي رحمه الله قص عن الناس وأخبرهم بالقضية التي جرت على ابن آدم بالحق تلاوة يعتبر بها المعتبرون صدقا لا كذبا وجدا لا لعبا والظاهر أن ابني آدم هما ابنه لصلبه كما يدل عليه ظاهر الآية والسياق وقول جمهور المفسرين أن يتلو عليهم نبأهما في حال تقريبهما للقربان الذي أداهما إلى الحال المذكورة إذ قرب قربانا أي أخرج كل منهما شيئا من ماله لقصد التقرب إلى الله فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر بأن علم ذلك بخبر من السماء أو بالعادة السابقة بالأمم أن علامة تقبل الله للقربان أن تنزل نار من السماء فتحرقه قال الابن الذي لم يتقبل منه الآخر حسدا وبغيا لأقتلنك فقاله الآخر مترققا له في ذلك إنما يتقبل الله من المتقين فأي ذنب وجناية توجب لك أن تقتلني إلا أني اتقيت الله تعالى الذي تقواه واجبة علي وعليك وعلى كل أحد وأصح الأقوال في تفسير المتقين هنا يتقي لله في ذلك العمل بأن عمله خالصا لوجه الله متبعين فيه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال له مخبرا أنه لا يريد أن يتعرض لقتله لا ابتداء ولا مدافعة فقال إن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك وليس ذلك جملا مني ولا عجزا وإنما ذلك لأني أخاف الله رب العالمين والخائف لله لا يغضب على الذنوب خصوصا الذنوب الكبار وفي هذا تخويف لمن يريد القتل وأنه ينبغي لك أن تتقي الله وتخافه إني أريد أن تبوء أي ترجع بإثمي وإثمك أي أنه إذا دار الأمر لا أكون قاتلا أو تقتلني فإني أوثر أن تقتلني فتبوء الوزرين فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين دل هذا على أن القتل من كبائر الذنوب وأنه موجب لدخول النار فلم يرتدع ذلك الجاني ولم ينزجر ولم يزل بعزم نفسه ولم يزل يعزم نفسه ويجزمها حتى طوعت له قتل أخيه الذي يقتضي الشرع والطبع احترامه فقتله فأصبح من الخاسرين قال دنياهم وآخرتهم وأسبق سن هذه السنة لكل قاتل ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة ولهذا ورد في الحديث الصحيح أنه ما من نفس تقتل إلا كان على ابن آدم شطر من دمها لأنه أول من سن القتل فلما قتل أخاه لم يدري كيف يصنع به لأنه أول ميت مات بني آدم فبعث الله غرابا يبحث في الأرض أي يثيرها ليدفن غرابا آخر ميتا ليريه قال بذلك كيف يواري سوءة أخيه، أي بدنه، لأن بدن الميت يكون عورة، فأصبح من النادمين. وهكذا عاقبة المعاصي الندامة والخسارة. يقول الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام واتلوا عليهم، قيل المراد واتلوا على أهل الكتاب، فإن الآيات في سياق أهل الكتاب، واليهود قد عرفوا بالحسد وقد حسدوا نبينا عليه الصلاة والسلام وحسدوا المؤمنين، فأمر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام أن يتلو عليهم هذه القصة التي فيها بيان لعاقبة الحسد. وقيل واتلو عليهم، أي على المؤمنين أو على الناس جميعا، واتلو عليهم نبأ ابني آدم بالحق. والذي عليه جمهور علماء التفسير في قول يتلو عليهم نبأ ابني آدم أي لصلبه. وذهب بعض العلماء كالحسن البصري وكغيره أنهما من بني إسرائيل، وذلك لأن الآيات في الحديث عن بني إسرائيل عن اليهود والنصارى عن الآيات المتقدمة، ولأن الله عز وجل قال بعد ذلك من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، وما عليه جمهور المفسرين هو الأصح، وذلك أن الدفن كان معروفا في بني إسرائيل، والقصة تدل على أن هذا القذف حصل في وقت لا يعرف فيه الدفن. والسنة دلت على أن هذا أول قتل حصل في الأرض، ولم يكن أول قتل في الأرض في بني إسرائيل، وأيضا كان الدفن معلوما في بني إسرائيل وقبل بني إسرائيل. فما عليه جمهور علماء التفسير أصح، والشهر عند العلماء أن القاتل اسمه قابيل والمقتول اسمه هابيل، والله سبحانه وتعالى لم يسمهما، بل قال واتلو عليهم نبأ ابني آدم بالحق. واتلو عليهم نبأ ابني آدم بالحق والحق ضد الباطل والشيء الثابت، والقصص التي يقصه الله عز وجل في كتابه، ليس المراد بذلك الهزل واللعب، وليس المراد بذلك أن يقضي الإنسان وقته في سماع الأخبار الماضية، وإنما المراد بذلك الاعتبار. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، فقص القرآن المراد بها العظة والاعتبار، وهي حق ليس فيها شيء من الباطل أي في حكايتها، وإنما قصها الله عز وجل بالحق لأخذ العظة والاعتبار، وهي صدق ليس فيها شيء من الكذب، ككثير من القصص التي يتحدث بها الناس فإن الكذب فيها كثير وفيها زيادة والنقصان، أما قصة القرآن فهي بالحق. واتل عليهم نبي ابن آدم بالحق، أي متلبسا بالحق أو مصاحبا له. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، وأحدهما قرب شاة سمينة نفيسة والآخر قرب شيئا من السنابل فتقبل الله عز وجل من صاحب الشاة، كما جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وجاء عن غيره. وصاحب الشاة الشهران أن اسمه هابيل هو الذي تقبل الله عز وجل منه القربان، وصاحب السنابل أو الحب هو قابيل كما الشهر، وقيل أنه أخرج ما كان معيبا عنده، وأن الله عز وجل أرسل نارا من السماء فأخذت قربان هابيل وهو الكبش وصار في الجنة يأكل منها إلى أن أنزله الله عز وجل للخليل إبراهيم وحصل به الفداء، كما ثبت ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، ولم يذكر الله عز وجل سبب القربان، وقد خاض في ذلك العلماء وأخذوا ذلك من أخبار بني إسرائيل، ومن جملة ذلك أنهم ذكروا أن حواء كانت تحمل به توأمين بذكر وأنثى، وكان الذكر في البطن الأول يتزوج من الأنثى بالبطن من البطن الآخر ولا يتزوج الأخ بأخته من بطن واحدة، فحملت حواء بهابيل وبأخته وكانت دميمة، ثم وحملت أيضا بعد ذلك بقابيل وبأخته وكانت حسنة جميلة، فأراد آدم أن يزوج هابيل بأخت قابيل الحسنة الجميلة فأبى ذلك قابيل وقال أختي أنا أولى بها، فبين له آدم أن هذا هو شرع الله عز وجل فأبى ذلك واعترض على والده وأنه فعل ذلك من جهة نفسه وأنه آثر أخاه عليه بالأخت الجميلة الحسنة، فأمرهما آدم عليه الصلاة والسلام أن يقرب قربانا، فمن تقبل الله عز وجل منه القربان فله تلك الأخت. فتقبل الله عز وجل من هابيل ولم يتقبل من قابيل. هكذا يذكرون، والله أعلم بحقيقة الحال. أما الذي ذكره الله عز وجل في القرآن هو مجرد القربان، وأن الحسد حصل بسبب أن الله عز وجل قبل قربان أحدهما دون الآخر. وفي أن الحسد قد يكون بسبب الفضائل الدينية، وهذا أمر معلوم وواقع، فقد يحسد الشخص لدينه وقد يحسد لدنياه، والحسد من أجل الدين أضر وأخطر وأعظم جرما، وكل ذلك لا يجوز. فلا يجوز أن يحسد الإنسان لا من أجل دينه ولا من أجل دنياه. واتلوا عليهم نبأ ابن آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، فظهر ذلك من أجل هذه القضية، أنه حسده من أجل الله عز وجل قبل منه القربان. قال لأقتلنك، ولم يذكر الله عز وجل من القائل للعلم به وعدم اللبس، فإن القائل هو الذي لم يتقبل منه القربان، فلما كان معلوما لا يلتبس بغيره لم يصرح الله عز وجل به، وإنما يحتاج إلى التصريح إذا حصل الالتباس. قال لأقتلنك، أي قال الذي لم يتقبل الله عز وجل منه القربان لأخيه الذي تقبل الله منه القربان، لأقتلنك. وكد ذلك بالقسم، أي والله لأقتلنك. قال لأقتلنك، قال، وهنا أيضا لم يصرح الله عز وجل بالقائل للعلم به، وقد بين ذلك في قوله إنما يتقبل الله من المتقين، فلما قال إنما يتقبل من المتقين دل ذلك على أن المقصود به من تقبل الله منه القربان، أي قال الذي تقبل الله منه القربان إنما يتقبل الله من المتقين. فقول إنما يتقبل الله من المتقين بيان للقائل وهو الذي تقبل الله منه القربان. قال إنما يتقبل الله من المتقين، وفي أن الله عز وجل يقبل عمل المتقي له. قيل المقصود بذلك المسلم، فإن الله عز وجل يقبل عمل المسلم ولا يقبل عمل الكافر، لأن المسلم عنده تقوى لله عز وجل وهو متقي لله عز وجل، فمتقي الكفر الأكبر ومتقي الشرك الأكبر. وإذا حملنا الآية على هذا المعنى فإن لازم ذلك أن قابيل كان من الكافرين، وهذا أحد الأقوال لأهل العلم، فمنهم من ذهب إلى أنه كان كافرا، ومنهم من ذهب إلى أنه كان فاسقا عاصيا. وإذا تأولنا قول إنما يتقبل الله المتقين على المعنى الذي ذكرناه، فهذا يدل على أنه كان كافرا. ومن حجج من ذهب إلى كفره قول الله عز وجل عنه، أو قول، نعم، نعم، ما ذكر الله عز وجل بعد ذلك بقولي إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. وأصحاب النار هم الكفار. كما ذكر الله عز وجل في كتابه الكريم فإنه يذكر أصحاب النار ويطلق ذلك على الكافرين، وذلك جزاء الظالمين. والظلم المعرف هو الظلم الأكبر المخرج عن ملة الإسلام، وهكذا قول فأصبح من الخاسرين والخسران المطلق إنما يكون في حق الكافرين. وهناك من أهل العلم الذهب إلى أنه كان من أهل الفسق والعصيان ولم يكن كافرا، الكفر الأكبر. وهؤلاء يحتجون بالقربان الذي تقرب به، وأن ظاهر ذلك على أنه كان من أهل الإسلام ولم يكن من الكافرين، ولهذا تقرب بقربان لله عز وجل. وعلى كل الله أعلم بحقيقة الحال. قال إنما يتقبل الله من المتقين. والقول الآخر في تأويل هذه الآية أن من كان متقيا لله عز وجل في عمله المعين قبل الله سبحانه وتعالى منه ذلك العمل، وتقوى الله عز وجل في العمل تكون بالإخلاص والمتابعة. فمن أخلص لله عز وجل في عمله وكان متابعا للمرسلين قبل الله عز وجل منه ذلك العمل، ومن لم يكن متقي لله فيه لم يقبل الله عز وجل منه ذلك العمل. قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. وعظه بهذه الموعظة لعله أن ينزجر، وقال لأخيه الذي تهدده بالقتل لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، أي مددت إلي يدك من أجل أن تقتلني، فلن أواجهك بالمثيل ولن أبادرك بالقتل. والشافي ذلك أنه يخاف الله عز وجل، فإن هذا الذنب من الذنوب المهلكة، من الذنوب الموبقة، ومن الكبائر العظام. إني أخاف الله رب العالمين، وفيه أن الخوف من الله عز وجل يمنع العبد من معصيته، وينال العبد الخوف من الله عز وجل بالإيمان، وأصل ذلك العلم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. وهنا أشكلت هذه الآية، إذ كيف يريد الشر لأخيه، والمؤمن يحب لأخيه المؤمن الخير ولا يحب لأخيه الشر، ويقول إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك. وقد أجاب عن هذا العلماء بكلام كثير، وما سلك العلامة السعدي رحمه الله عليه من المسالك الحسنة إذا كان الأمر دائر بين أن تقتلني أو أن أقتلك فأنا أختار أن تقتلني حتى يكون الإثم عليك لا علي، فتتحمل أنت الإثم دوني. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، أي ترجع بإثمي، قيل بإثم قتلي، أو وقيل أن تتحمل وزري، فإنه يؤخذ من حسنات المظلوم وتوضع في حسن في الظالم، تؤخذ حسنات تؤخذ سيئات المظلوم وتوضع على الظالم، فيتحمل من أوزار من ظلمه بمقدار مظلمته. إني أريد أن تبوء بإثمي كما قلنا بإثم قتلي على أحد الأقوال، أو بسيئاتي بسبب هذه المظلمة، فإنها تؤخذ من سيئات المظلوم وتوضع على الظالم إذا فنيت حسناته، أي حسنات الظالم. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، فيتحمل الوزرين، فيرقى الله عز وجل وهو متحمل لأوزاره ولسيئاته، ومتحمل لوزن آخر وهو وزر القتل، أو لجملة من سيئات المقتول. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، أي بسبب هذه المعصية، ولا أكون أنا من أصحاب النار. فإذا كان أم دائر بين هذا وهذا، فأنا أختار نفسي النجاة ولا أختار نفسي الهلاك، فليكن الهلاك لك والنجاة لي، وليكن الوزر لك والبراءة من ذلك لي. وكل هذا من باب الموعظة له، ومع هذا لم ينزجر. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. وهذا من أعظم الظلم المتعلق بحقوق الخلق، وهو القتل، وذلك جزاء الظالمين. ومع هذه الموعظة البليغة من أخيه لم يلتفت لها ولم ينزجر، فقال فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين، أي سهلت له نفسه هذه الجريمة فانقاد لها وقتل أخاه، وكان الدافع لذلك الحسد، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين، أي صار من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. وقد ذكروا أنه بقى فترة من الزمن يحمل بدن أخيه ولا يدري ما يصنع به، لأنه أول من سن القتل. وفي حديث ابن مسعود في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: ما قتل شخص ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمه، لأنه أول من سن القتل. فلما كان أول من سن القتل، فكل من قتل ظلما لابن آدم الأول نصيب من دمه، فذم يدل على خطورة هذا الأمر. فليس الإنسان سنة سيئة في الناس، فمن سنة سيئة تحمل أوزارها وأوزار من عمل بها إلى يوم القيامة، وهذا من أعظم الذنوب. فالسنة السيئة شأنها خطير. قال: فلما كان هو أول من سن القتل لم يدري ما يصنع بأخيه الذي قتله، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواني سوى أداقي؟ فبعث الله عز وجل، أي أرسل الله عز وجل غرابا تقاتل مع غراب آخر، ثم بحث في الأرض بمنقلة ودفن الغراب الذي قتله في التراب. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه، والجر المجرور، نعم ليريه، أي من أجر أن يريه كيف يواني سوءة أخيه. فبعث الله غرابا في الأرض ليريه، أي من أجل أن يريه كيف يواني سوءة أخيه. وقد يكون هذا عائد على قوله فبعث الله، أي بعث الله عز وجل من أجل أن يريه، وقد يكون عائد على قوله يبحث ليريه، أي أن الغراب بحث في الأرض ليري القاتل كيف يفعل بمن قتله. ولعل إضافة ذلك إلى الله عز وجل أنشد أن الله عز وجل بعث الغراب من أجل هذه العلة والحكمة. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، أي بدن أخيه، والسوء ما يسوء إظهاره بقاءه بدن ميت كذلك. قال يا ويلتى، دعا على نفسه، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب؟ فعلم بالغ جهله، فإنه بقى فترة من الزمن يحمل أخاه ولم يهتدي كيف يصنع به، وهذا غراب لا عقل له، اهتدى مباشرة وصنع بمن قتله ما ذكره الله عز وجل في كتابه، فقام وبحث في الأرض، أي حفر فيها وفتش فيها ووارى الغراب، وكان أفطن من هذا الرجل الذي قتل أخاه. قال يا ويلتى، عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. فأصبح من النادمين، أي صار من النادمين. فإن قيل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الندم توبة، فلما لم يقبل الله عز وجل توبة هذا الرجل؟ والجواب أن ندمه لم يكن من قبيل التوبة من الذنب، وإلا فإن من تاب تاب الله عليه، وإنما ندم لعدم فطنته ولجهله، وكيف أنه بقى تلك الفترة وهو يحمل جسد أخيه ولا يهتدي إلى ما اهتدى إليه الغراب، فندم من أجل هذه الأمور التي حصلت له لا من أجل الذنب، فلم يكن ندمهم من قبيل التوبة. وقيل أنه ندم لأنه أسقط والديه عليه وأسقط إخوته عليه، وأنه لم يستفد خيرا من هذا الفعل، ولم يكن الندم من أجل أنه عصى ربه عز وجل. فهذا من ظاهر أن الندم الذي حصل منه لم يكن من قبيل التوبة، فإن من تاب تاب الله عليه. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام بن سعود يدل على أنه لم يتوب التوبة الشرعية، ولهذا تحمل جميع أوزار من فعل تلك المعصية، ولو كان من التائبين لما تحمل تلك الأوزار. فلا يقال في شأن آدم مثلا وحواء عليهم الصلاة والسلام أن كل من أكل طعاما محرما فلآدم وحواء وزر ذلك، لأنهما أول من سن أكل الحرام. لا يقال مثل هذا الكلام لحصول التوبة منهما، والرجوع إلى الله عز وجل. فلو كان هذا الرجل حصلت منه توبة لما تحمل من أو نعم لما تحمل من جميع من أوزار جميع الدماء التي تسفك إلى يوم القيامة. فلا بد من تأويل الندم في هذه الآية على المعاني السابقة لا على ندم التوبة إلى الله عز وجل. إلى هنا والحمد.